يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: ماذا تقول في رجل لا يرى الثورات ولا الخروج على الحكام ولا الانتخابات ولا الأحزاب، لكنه يقول في مشايخ الفضائيات محمد حسان ويعقوب وأبي إسحاق إنهم عندهم أخطاء والكل يؤخذ منه ويرد ولا يقول إنهم مبتدعين، وآخر يقر بكلام العلماء أنهم مبتدعين لكنه لا يرضى أن يتلفظ بكلمة مبتدع لأنه يخاف من هذا الكلام؟ يعني مختصر الجواب بارك الله فيكم، لأن هذه المسألة يعني تحتاج إلى تفصيل طويل، وما أكثر ما تكلمت وتكلم غيري فيها. الدين بارك الله فيك ولاء وبراء، ديننا دين الإسلام ولاء وبراء، لا يقتصر الأمر فيه على مجرد معرفة الحق والباطل في ذاته حتى يكون هناك ولاء وبراء على ذلك، فنتولى أهل الحق ونتبرأ من أهل الباطل. هذا باختصار. حتى أقرب لك المسألة، الذي لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يؤمن بربك ولا بنبيك ولا بدينك، ما موقفك منه؟ هل تقول والله أنا الواجب علي أنه أعرف أنه على خطأ خلاص، أنه الحق في الإسلام والباطل في الدين الآخر خلاص هذا الواجب عليك فقط؟ الجواب لا، بل لابد أن تتبرأ من هذا الموقف، ولا بد أن تشهد عليه بالكفر والضلال. وهكذا بارك الله فيك في جميع الأبواب. فإذا كنت قد عرفت بفضل الله تعالى أن الثورات ليست من الإسلام وكذا الانتخابات والأحزاب وكذا، فهذا أمر عظيم، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على هذا الحق، ولكن عليك أن تواري وتعادي عليه، عليك أن تعرف أن الذي يخالف هذا الكلام مخالف لسنة المسلمين وإجماع السلف الصالح، ومخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا ينبغي لك أن تتولاه. بارك الله فيك. الأمر بالنسبة للشخص الثاني يعني فيه نوع من يعني الورع، ما أدري، طبعا نسميه ورعا تجاوزا، هو في الحقيقة ورع بارك، وأرجو أن يخبر المسؤول عنه يعني إن كان حاضرا، لكن هذا في الحقيقة لا وجه له. إن كنت كما ورد في السؤال تقر بكلام العلماء في هؤلاء الأشخاص، ما الذي يمنعك أن تتلفظ بهذا؟ يعني تلفظ به العلماء وأنت لا تتلفظ، هذا في الحقيقة عجيب. العالم يجوز لنفسه أن يقول فلان مبتدع وأنت تخاف؟ هل أنت أعلم من العالم؟ هل أنت أخشى لله تعالى من العالم؟ هذا عجيب في الحقيقة. نعم. السؤال الثاني: من يقر بكل ما سبق لكنه لا يرى قتال من كان في ربعة، ويقول لماذا يقاتل من كان في التحرير في 25 يناير؟ طبعا هذا كلام مكرر بارك الله فيك، وأنا أحيلكم إلى محاضرة بعنوان أحكام قتال البغاة لمن شاء التفصيل في هذه المسألة. نعم. يقول: هل يجوز التحفيظ الجماعي للقرآن وهو أن يقرأ المحفظ والأطفال يرددون وراء المحفظ في صوت جماعي نظرا لكثرة العدد من الأطفال؟ أرجو إن شاء الله تعالى ألا يكون به بأس طالما أن هناك كثرة في العدد. يقول: يعني حقيقة يسأل عن يا إخوان بارك الله فيكم، يعني أنا حقيقة لا أحب كثرة الكلام فيما يخص مشايخ السنة. يأتيني سؤال يقول فلان يطعن في الشيخ فلان ويرميه بكذا ويرميه بكذا، أنا بارك الله فيكم لا أحب هذا، لا سيما وأننا والحمد لله قد فرغنا منه وتكلمنا بما فيه الكفاية وزيادة. الذي يتكلم في قضية السرقات العلمية ويتكلم في قضية عزل الحاكم أشبعنا القول في هذا والحمد لله. أرجو بارك الله فيكم أن ترجعوا مشكورين إلى المحاضرات التي عقدها العبد الفقير لتوصيل المسألتين وغيرهما توصيلا علميا والحمد لله. فمن كان عنده غير ذلك فليأتي بالدليل، وأما هذا التشميع والتشغيل فهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يلتفت إليه، وما عندنا وقت لأمثال هؤلاء بارك الله فيكم. ثم سؤال عن حسن عبد الستير الحقيقة أنا متوقف فيه، أنا في موقفي أنا الشخصي أنا متوقف فيه، فليسأل من كان على درايته به. نعم. يقول يوجد بعض الإخوة الملتزمين يأخذون من اللحية ويقصرونها، فهل هذا يجوز وما موقفنا منهم؟ الراجح الذي رجحه غير واحد من العلماء أن اللحية لا يؤخذ منها أصلا، لا يتعرض لها بشيء، تترك على حالها. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فقد حملوه على أنه اجتهاد منه، والأولى ويعني المتعين في هذا المقام أن يؤخذ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه كان يأخذ من لحيته، والأحاديث التي وردت في ذلك طيب كما أنت ذلك. نعم. طيب أنا سأتمم الجواب إن شاء الله تعالى عن هذا السؤال، ثم أخذ هذا السؤال وننتهي. بارك الله فيك. طيب. يظهر من السائلين يعني يزعل ولا حد. وحد يبي علينا بس أحسن أنتم كده يعني الواحد يخاف منكم. نعم. إيش كنا نقول؟ بالنسبة للأخذ من اللحية بارك الله فيكم، هذا الأرجح فيه أنه لا يثبت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، والأحاديث التي وردت في ذلك لا يصح منها شيء. نعم. يقول أصبح عند الناس خلط بالنسبة لصاحب اللحية والأخت المنتقبة، أصبح الناس ينظرون إلى كل ملتحي وأخت منتقبة على أنه من الإخوان المسلمين، فهل يحذر منهم في خطب الجمعة ومن فكرهم حتى يعلم الناس بحالهم؟ أولا، أما بالنسبة لقضية التحذير فنعم، على حسب الواقع والمتيسر، إن كان واقعك يسمح بهذا من غير مفسدة أعظم فهذا متعين عليك. وأما بالنسبة لقضية الخلط فالذي ننصح به إخواننا المسلمين، مش الإخوان المسلمين، الذي ننصح به إخواننا المسلمين أنهم لا يخلطون بين الأمور ولا يضعون الجميع في سلة واحدة كما يقال. ليس الجميع بارك الله فيكم على شاكلة سواء، نحن والحمد لله نبرأ من الإخوان لأن منهجهم باطل، لا لأجل شيء ولا لأجل خوف من فلان أو رجاء من فلان، ولكن لأن منهجهم باطل. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لكم أن تضعوا الجميع في سياق واحد، ولا ينبغي لكم أن تأخذوا الناس بذنوب غيرهم، هذا في الحقيقة لا ينبغي، وندعو جميع إخواننا إلى مراعاة هذا الأمر بارك الله فيكم. يقول هل إذا اغتبتم طفلا عمره 6 سنوات تحسب علي غيبة؟ وإن كانت تحسب علي غيبة كيف أجعله في حل؟ الجواب لا أدري. سؤال آخر، ما معنى أن العمل شرط كمال؟ يعني اعتمد ومكرر بارك الله فيكم، هذا نبتعد عنه، ما في شيء اسمه شرط الكمال ولا شرط الصحة ولا شيء من هذا القبيل. العمل من الإيمان، والإيمان قول وعمل، ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول، أقول كما قال السلف. أما هذه المصطلحات الحادثة التي أتتنا فلا نتكلم بها بارك الله فيكم، وأرجو أيضا أن ترجعوا إلى محاضرة خاصة. يقول هل يجوز الحكم على الرجل بالظاهر في الجنة أو النار؟ يعني هذا يفهم في إطار ما أوضحناه في الدرس الماضي، نحن قلنا بالنسبة للمسلمين من كان من أهل القبلة فإننا لا نشهد له بجنة ولا نار، لا نقطع له بجنة ولا نار، وإذا مات على الإسلام فإننا نكل أمره إلى الله تعالى، وإن كان من أهل الصلاح رجونا له الثواب والفضل، وإن كانت الأخرى عياذا بالله خفنا عليه ذنوبه ورجونا له رحمة الله. وأما الكفار الذين ليسوا من المسلمين فإذا ماتوا على كفرهم أي معلوم فيما بيننا، يعني نعرف أن فلانا هذا كافر نصراني، مات على نصرانيته التي نعرفها، وأقيمت معهم تلك المراسم التي تقام في هذه الملة ودفن في مقابرهم نشهد له بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. نعم. نفس السؤال برضو بالنسبة لقضية إن فلان لا يرى المشايخ مبتدئين أم كذا. يقول إذا أردت أن أصلي في المسجد صلاة جنازة يعني المسجد الذي يصلي فيه هذا الرجل يعني أي سائل
المسجد في الإمام داجل
إذا أردت أن تصلي فيه هذا يأتي فيه الكلام في حكم الصلاة خلف أهل البدع يعني سنوضح إن شاء الله تعالى لكن خلاصة القول إنه إن لم يكن أمامك إلا هذا المسجد فصلي وعليه بدعته لك صلاتك وعليه بدعته. أما إن كانت المساجد والحمد لله كثيرة وهناك مساجد لإخوانك من أهل السنة فإنك تصلي خلف إخوانك وتترك هذا المسجد. نعم. يقول السلام عليكم وعليكم السلام نحبكم في الله أحبك الذي أحببتنا فيه. هل الوقوف على شبهات المخالفين والرد عليها سبيل صحيح لتعلم المنهج؟ أطلب نصيحة وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال مهم. يقول الله تعالى وكذلك مفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبين تعالى أن استبانة سبيل المجرمين مقصد شرعي في حد ذاته. يجب أن تعرف سبيل المجرمين. ولهذا قال أهل العلم لا يكفي المسلم أن يتعلم الخير فقط بل عليه أن يتعلم الخير والشر جميعا حتى يميز بينهما فلا يقع في الشر. وتعرف هنا شأن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك ما أنكر عليه. وتعرفون المقولة السائرة عرفت الشر لا للشر لكن لتبقيه ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. ولكن كيف تعرف الشر؟ هذا يختلف باختلاف الحال. فبالنسبة لعامة المسلمين ويلحق بهم وهذه قاعدة مضطردة يعني ليست في هذه المسألة فقط لكنها قاعدة عامة يلحق بالعوام طالب العلم المبتدئ الذي ليس له تمييز لا يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ ولا يستطيع أن يعني لم يحصل المعرفة التفصيلية ليس عنده التفصيل والرسوخ في العلم هذا طالب مبتدئ. فطالب العلم المبتدئ كما يقول العلماء فيه شبه من العامي يلحق بالعامي من وجه. فالعوام وطلبة العلم المبتدئون إنما يعرفون الشر معرفة إجمالية لا تفصيلية يعرفون الشر معرفة إجمالية لا تفصيلية يعني لا يستقيم أن نتحدث مع العوام من المسلمين في تفصيل الشبهات التي يأتي بها المخالفون. قل شبهات النصارى شبهات اليهود شبهات الرافضة شبهات كذا ما هذا ما يصلح أبدا. نحن نتكلم مع العوام في مثل هذا لكن أحذرهم احذر الكفر واحذر البدع واحذر المعاصي ومن طرق الكفر ومن وسائله كذا ومن طرق البدع كذا ومن طرق المعاصي كذا هذا هو التفصيل الذي يليق بحالهم عرفت الآن. وأما طالب العلم المميز وكذا العالم فإنه يعرف الشر معرفة تفصيلية بالشبهات والضلالات والتلبيسات والإيرادات لماذا؟ حتى يرد عليها لأن هذا واجبه هذا واجبه حتى يذوب عن الملة وعن السنة ويحفظ دين الله تبارك وتعالى بتوفيق الله عز وجل. عرفنا الفرق بارك الله فيكم. على هذا يكون جواب السؤال. أنت أيها السائل يا أخي الكريم انظر في أي أقسام الناس أنت، هل تعين عليك أن ترد على أهل البدع؟ هل تشارك في هذا؟ هل تفيد إخوانك في هذا من طلبة العلم؟ إن كنت كذلك فافعل وتوكل على الله، اعرف حقيقة هؤلاء واعرف شبهاتهم، ما كان عندك تأصيل وعلم تستطيع أن ترد به، وإن كانت الأخرى فلا ينبغي لك أبدا، وهذا للأسف هو الذي يحصل من كثير من إخواننا. كثير من إخواننا يقضون الساعات أمام الشاشات، تعرفون الشاشات؟ مش التلفاز، لا، شاشات مثل هذه يعني. يقضون الساعات ويبيتون الليالي، ليتهم يقومون لله تعالى، ليتهم يصلون ولو ركعتين، ليتهم يقرؤون ولو وجها من كتاب الله، ولكن ما شاء الله يجلس هكذا يعني. سبحان الله، هذا النت كما يقول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى لص لص، يسرق الوقت، صحيح؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله، لكن أحاول إن شاء الله تعالى لما يعني ما تفتكروش إن أنا يعني من أصحاب النت، يعني أنا درايتي محدودة جدا والحمد لله على ذلك، وما عنديش وقت يعني. لكن كثير من الإخوة للأسف يعني يجلس بالساعات، طب أنت يا أخي ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ينظر يقول فلان من المبتدعة يقول كذا، وفلان يقول كذا، ويجمع ملفات عنده. طب أنت ماذا تستفيد؟ هل هذا يليق بك أنت؟ هل هذا يناسب حالك أنت؟ الجواب لا، وإنما هذا يناسب حال من يرد على أنثار هؤلاء. هذا يهمه أن يعرف أنه يقول كذا وعنده شبهة كذا وعنده تلبيس كذا، يهمه أن يعرف ويجمع عنده حتى يرد، وأما أنت أو يعني الشخص الذي ليس له دراية بهذا فلم يتعير الأمر عليك ولم يتوجب عليك وليس من حالك ولا من شأنك، فتسلطك على هذا تضيع لوقتك ولجهدك وانشغال بما غيره أولى منه، بل الخطورة في التأثر بهذه الشبهات. ولا تظنوا أني أبالغ، بل هو واقع واقع وموجود، ولعلكم تعرفون هذا أكثر مني. أقول لك يا أخي الكريم، وأنا استفدت في هذا لأنه خطير، أنا استفدت في الجواب عن هذا السؤال لأنه خطير وواقع، إن لم يوفق إخواننا هؤلاء قبل فوات الأوان فليندمن أشد الندم. أقول لك يا أخي، أنت أقوى علما وتأصيلا واعتصاما بالسنة أم السلف؟ ولا حد عنده جواب تاني؟ السلف كان أحدهم يخاف على نفسه أن يسمع كلمة من المبتدع. دخل أحدهم على أيوب، أنتم ما شاء الله حافظين الآثار بس عايزين نعمل بيها. دخل الرجل على أيوب فقال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ودخل الآخر على محمد بن سيرين، أقرأ عليك حديثا، قال لا. أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومن عني أو لا أقومن. هكذا. طيب، قيل لابن سيرين وما عليك لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال أخاف أن يحرفها فيقع ذلك في قلبي. محمد بن سيرين، فالله المستعان. أما الواحد منا نحن المساكين يقول أنا أسمع حتى أرد، طيب ماشي، ومن أنت حتى ترد ابتداء؟ ماذا عندك من العلم؟ ماذا عندك من التأصيل؟ من يعرفك من أهل العلم؟ لا بد من هذا، بارك الله فيكم. فاحذروا، احذروا على أديانكم، واحذروا على قلوبكم، واحذروا على مناهجكم، ولا تتتبعوا هذه الأمور ولا تنشغلوا بها، بارك الله فيكم. نعم، تفضل. السليمة الصحيح يعني بس العوام وطرق غير
المتدين، طب
السليمة غير صحيح إن أنا أعرف شبهات وإن أنا أعرف منها بالزال، تعرف منها بالزال؟
يعني كيف تعرف الحق يعني؟ المنهج اللي احنا عليه شيخ المنهج السلف في مشاكل عندنا دلوقتي ما بين إيه؟ إخوة جايبين شبهات عمنا أو قوم علينا، واحنا مش عايزين نتبع يعني تبع الكلام دوت بس بنجرب فيه مع كل الكلام عايزين نبعد عن ده كله. ترى صاحب علوم العلم ناخد ايه الاول نصيحه
عامه؟ دي قضيه ثانيه ده يعني قضيه طلب العلم هذه قضيه يطول فيها الكلام جدا لكن الفرق بين الامرين ظاهر. يعني عندما تريد ان تطلب العلم لا علاقة لهذا بالشبهات التي تجمع من هنا ومن هناك لأن العلم شيء آخر. إذا أردت أن تعرف منهج أهل السنة واعتقادهم ادرس الكتب استمع إلى الشروح تتبع فتاوى أهل العلم هذا باختصار يعني إنما المنهجية هذه تختلف تدرس إيه الأول ثم إيدي قضية ثانية لعلنا نتكلم فيها المجلس المقبل مثلا إن شاء الله تعالى. لكن هذا شيء وتتبع الشبهات شيء آخر تماما. طيب القضية التي ذكرتها بارك الله فيك لأنها أيضا قضية مهمة. طيب الذين يكلموننا ما نصنع معهم؟ يأتيني فلان من المخالفين ويأتيني شخص بالشبهات ما أصنع معهم؟ أقول اسمع كما صنع السلف. هل كان السلف يمكنون هؤلاء من أسماعهم أصلا؟ هل كان السلف يمكنون هؤلاء من أوقاتهم ومن مجالسهم ومن كذا؟ تقول الواقع اختلف وما أستطيع أن أتهرب. أحل على العلماء لا تتكلم أنت لا تتكلم أنت إن كانت الشبهة الحمد لله. العلماء والمشايخ وطلبة العلم الفاهمون لا أظن في حدود ما أعرف وفوق كل ذي علم عليم لا أظن أننا تركنا شبهة للقوم لم نجمع ما صار عندهم شيء. إيش عندهم؟ فأنت مطلوب منك بارك الله فيك أن تعرف مواطن الإجابة عن هذه الشبهات. موجود في الفتوى الفلانية للعالم الفلاني موجود في الكتاب الفلاني للعالم الفلاني إلى آخره. تعرف هذا إن لم تعرف سأل من يعرف حتى تخرج نفسك من هذه الورطة لأنها ورطة حقيقة. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعلم. هذه ورطة شديدة احذر أن يسول لك الشيطان واحذر أن يجرك في هذا الباب وفلان يأتي وأنا أجادله حتى أبين له الحق. لا نحن ندرس مع بعض في معتقد السلف أنه ليس من السنة المراء والجدل والخصومة ومناظرة أهل البدع كل هذا ليس من السنة صحيح. فخلص نفسك من هذا واشتغل بطلب العلم اشتغل بحفظ القرآن اشتغل بذكر الله عمر وقتك واشغله بالطاعة حتى لا يسول لك الشيطان. خلاص بقى تفضل.
وانا مثلا عرض شبهه ونقلت كلامه عن العلم والرد عليه.
جميل جميل لا بأس. هذا هو ما نقوله والمدندن حول هذا المدندن. انما انت ماذا لا تتدخل في هذا ولا تخوض في هذا. ومن كان يريد الحق بارك الله فيك سيعرف الشخص اللي بيكلمك ده قول له انت تريد الحق ولا لا تفضل كلام العالم وخرج نفسك انت من القضيه. لو انه يريد الحق فعلا سيستجيب وسيعمل لكن غالبهم لا يريدون هذا وانما يريدون التشويش عليك انت ويريد ان يغلبك انت. يعني عايز مثلا يكلمك علشان يروح يقول للشخص الفلاني ده انا كلمته وهو ما ردش مش مشكله دعك من هذا لا تشتغل به لا تنتفك له لان عندك عزه السنه فلا تضع نفسك في هذه الامور. الله يبارك. هذا آخر سؤال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا معنى الحاكمية. الحاكمية مصطلح حادث ما أتى به إلا التكفيريون من القطبيين وأشكالهم وأرادوا بذلك أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مطلقا. هذه حقيقة مرادهم ليس الخلاف معهم في مجرد المصطلح كما قد يفهمه بعض الناس هذا غلط وإنما المراد من المصطلح أصالة أنهم يكفرون من ترك الحكم بما أنزل الله ولو في مسألة واحدة. يأتونك بعد ذلك بالشبهات يقول لك القضية العينية والتشريع العام هذا بل آخر لكن حقيقة قولهم أنهم يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله كدعاء غير الله وهذه حقيقة مذهب الخوارج. حقيقة مذهب الخوارج في مسألة الحكم أنهم لا يعتبرون الحكم من الكفر العملي أو من الكفر الأصغر وإنما يعتبرونه من الكفر الأكبر يعني ترك الحكم يعني. النقطة الثانية دليل هجر المبتدع من السنة. أولا هناك الأحاديث التي تأمر بهجر المخالفين عموما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أمر بالحذر بالمجانبة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا أمر بالمجانبة. كذلك الأدلة العامة يذكرها العلماء في اختيار الرفيق، مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. ومن الأدلة الخاصة ما يستدل به العلماء من باب قياس الأولى، وهو حديث كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه: هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا مبتدعا، بل وقعوا في ذنب ثم تابوا منه بعد ذلك، لكن على سبيل العقوبة هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط العلماء من هذا هجر المبتدع بطريق الأولى، لأن البدعة أخطر من المعصية. فهذه الأدلة، بارك الله فيك. الحمد لله.